بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بقي عندي مجموعة من الاتصالات من اللقاء السابق. الأخ محمد من ليبيا يقول بأن أخاه عمل حادث سير مروري، يقول كان ماشي في الطريق يمشي بسرعة 120 وهي السرعة القانونية، يقول شخص اعترض عليه في الطريق في سيارته، يقول صدمه وقطع طبعا عليه الطريق، قلت وتوفي هذا الإنسان، يقول ماذا على أخي؟ أخي محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لحوادث السير هذه، بالنسبة للإنسان إذا كان قد مشى بالسرعة القانونية وسيارته ليس فيها شيء من التساهل بالنسبة له، يعني من حيث العجلات ومن حيث ما يتعلق بالكوابح والأشياء الأخرى، ثم قطع عليه إنسان سواء يمشي على رجليه أو مثلا في سيارته ولم يستطع تفاديه، يعني بمعنى أنه ما له خيار إلا هذا أنه يصدمه بمثل هذه الطريقة لأنه هو الذي أخطأ عليه، فليس على أخيك شيء، لا دية ولا كفارة ولا أي شيء آخر ولا إثم، ولا إثم. لماذا؟ لأن هذا مما لا يمكن التحرز منه بارك الله فيك، خاصة وأن ذكرت بأن أخوك كان يمشي في طريق نظامي قانوني والطريق حق له، ثم جاء شخص من طريق آخر وقطع عليه بالصورة اللي ذكرتها لي، وأخوك ما خالف السرعة القانونية وكان يمشي ب يعني كما يعني يمشي الناس في مثل هذا الطريق، ذاك هو الذي أخطأ عليه. وبالنسبة للإثم والكفارة وبالنسبة للدية ليس عليه شيء مطلقا بالصورة اللي شرحتها لي. يبقى قضية الحق العام بالنسبة للدولة، هذا راجع إلى القانون اللي عندكم. أبو محمد بن أبو ظبي يقول عندنا يعني ناس يصلون في الصف الثالث والرابع دائما، يقول إذا جاء يصلون السنة بعد الصلاة تقدموا في الصف الأول، يقول هل هذا يعني في حكمة، هل في دليل؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك، أولا ينبغي للمسلم أن يسابق إلى الصفوف الأولى في الفريضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وهذا فيه تحريض من النبي عليه الصلاة والسلام على الأذان وعلى المسابقة على الصف الأول. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث ثبتت عنه من أكثر من وجه فضل الصف الأول، فضل الصف الأول. وأما يعني الشيء الذي ذكرته عن هؤلاء المجموعة، تقول مجموعة يأتون يصلون في الثالث صف الثالث والرابع، وإذا صلوا السنة يصلون في الصف الأول، فإذا كان عندهم اعتقاد أن هذا فيه فضل فهذا ليس فيه فضل، يعني صلاة المنفرد سواء صلى المنفرد في أول المسجد أو في آخر المسجد واحدة، خاصة إذا كانت صلاة سنة. لكن يظهر والله أعلم، يعني أحيانا قد نعتذر لهم بأن يبحث عن سترة، لأنه لما ينتهي من الصلاة يبحث عن سترة مثلا فيه الكراسي المصاحف هذه يصلون إلى جهتها أو مثلا سوار المسجد، هذا الذي يظهر. أما كونه والله يوجد دليل على أنه والله من صلى في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع ثم أراد أن يتسنن يذهب إلى الأمام، ما في دليل في هذا بارك الله فيك. الاتصال الأخير الذي بقي من أم محمد من الأمس في من الفجيرة، تقول بأنها من 20 سنة راحت للحج وتقول أصيبت بزكام، تقول وكانت مريضة، تقول إحنا كنا محرمين وأخذت مناديل كلينكس، تقول تبين بأنها معطرة، يعني هل حجتي صحيحة؟ أم محمد الله يرضى عليك يبارك فيك، أولا اطمئني من حيث الحجة صحيح، حجتك ولله الحمد صحيحة ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني كونك أخذت مناديل معطرة، فإذا كنت قصدت هذا واستعملتها بقصد وبنية وكذا فهذا طيب، هذا طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يتطيب سواء ببدنه أو سواء بمثل هذه الأشياء ولذلك عليك كفارة أذى، وهي إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيحة تذبح في مكة هناك. أما إذا تقولين والله أنا ما كنت أدري، أولا مريضة وبعدين متعبة وأخذت المنديل ولا فكرت ذيك الساعة مثلا بأنني والله منتبهة معطر ولا غير معطر وجاهل هذا الأمر أو أخطأت في مثلا هذا الأمر، ما عليك شيء ولله الحمد واطمئني، ما عليك يعني كفارة أذى. أما إذا تقول لا والله أنا أدري وعارفة وفاهمة، لا عليك الآن كفارة أذى بارك الله فيك، وهي مثل ما ذكرت لك إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيحة بارك الله فيك. طيب عندي مكالمات، تفضل أختي أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا كنت في الحج السنة دي.
نعم.
وبعدين بعد ما طفت طواف الإفاضة،
نعم،
الحملة وجهتنا لفندق وزعت الناس كله مجموعة في غرفة.
إيه؟
فالغرفة اللي أنا توزعوني فيها فيها حرمة بتقابل زوجها، يعني بيجيها زوجها في الغرفة وأخوها وابنها، وبالنسبة لي أنا ما محرم واعترضت على القصة. فصاحب الحملة يعني سمعني كلام وأنا مرضيته، المهم أنا ما رديت عليه بس قلت له اشتكيك لله سبحانه وتعالى، وتوترت يعني في الموقف وقلت إن شاء الله ربنا ينتقم حقي منه اليوم قبل بكرة. فهل في حج فيه شيء؟ أنا لسه ما طفت طواف الوداع.
إن شاء الله يا أم أحمد.
يعني بيكون في شيء على حج، أنا يعني خايفة إنه يكون أنا.
أنت معاك محرم؟
أنا معايا أخواتي، يعني نحن رحنا في مع رفقة مأمونة.
أي نعم.
ولكن أنا طلبت غرفة أنا وأخواتي لحالنا.
أه.
حتى ما نصطدم الراجل ما يلاقينا يعني. اللي هو بيقابل زوجها.
نعم نعم.
وهو اعترض إنه كيف أنا.
والغرفة هذه الغرفة هذه نمت فيها ولا فقط مجرد جلوس؟
أبدا يسير. من الأول ما دخلت فيها، من الأول اعترض.
ما دخلت فيها
أبدا،
وبعدين رحت غرفة ثانية.
أخذنا غرفة ثانية.
طيب يا أم أحمد أبشر
وحدنا. بعدين الشيء الثاني إذا كان في مناقشات مثلا خفيف يعني بين أخوات وكذا،
إيه؟
كمان بتأثر على الحج ولا في يعني من غير زعل كثير ولا واحد يقص في قلب
إن شاء الله يا أم أحمد.
أسلام.
مرحبا. تفضل أبو بدر.
مرحبا. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنت بخير يا شيخ.
أنت بخير وصحة وسلامة.
الله يعافيك الله يسلمك شيخ. سألين الله يرحم والديك.
تفضل أبو بدر.
السجادة هاي حق الصلاة في ناس تنام عليها في مشكلة يعني ولا
في اللي في البيت؟
في البيت في ناس تنام عليها يعني يقول له مبزين يقول عادي.
إن شاء الله أبو بدر.
السؤال الثاني الله يرحم والديك. القرآن لما تقرأ في الأذان يعني في مشكلة يؤذن تقرأ طبعا يعني في مشكلة بعد
ولا والمؤذن يؤذن؟
إيه يعني.
إن شاء الله يا أبو بدر.
جزاك الله خير مشكور.
مرحبا مرحبا.
الله يحفظك.
تفضل أم محمد.
أهلا وسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا شيخ. عندي سؤال.
تفضل أختي.
بنتي ناهية للحج السنة.
إيه.
ودت مناسك الحج كلها الحمد لله.
إيه.
كان الطواف لفاضة مرة وهم ناهية مراوحين مرة طواف لخير يسعى الدورة الشهرية ولا طاف هي عليها
طواف الإفاضة أم محمد ولا الوداع؟
الوداع الوداع
الوداع. اي نعم
اي نعم الوداع.
اي ان شاء الله يا أم محمد.
نعم هو شهر هي الحمد لله مناسب كلها الدفتة بس الوداع
ان شاء الله. طمنيها طمنيها امورها طيبة ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا اختي مرحبا.
جزاك الله خير.
طيب طيب أرجع الأسئلة. أم أحمد من الشارقة تقول بأن كانت في الحج تقول بعد طواف الإفاضة لما ذهبنا إلى الفندق تقول أسكنني مسؤول الحملة في غرفة فيها مرأة وزوجها وأخوها وشيء من هذا القبيل، تقول اعترضت على مثل هذا الأمر، تقول سمعني كلام غير جيد وكذا، تقول هل هذا يؤثر على حجي؟ أختي الفاضل أول بالنسبة للحج صحيح ولله الحمد ما عليك شيء، اطمئني إذا جبت الأركان والواجبات يعني جبت الشروط والأركان الحج طيب الحمد لله. الأمر الثاني الله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أم أحمد أحيانا الإنسان طبعا في مثل هذا الأماكن يحاول أن يضبط أعصابه وتصرفاته قدر المستطاع، ويعني يحاول أن يحل بعض المشاكل بالمناقشة، إن استجاب استجاب ما استجاب فلك الحق بأنك أن تخاصمينه وتقولين له كيف تسكنني مع رجل أجنبي، يعني هذا الـ صاحب الحملة إذا كان بالصورة اللي شرحتيها لي سكنك مع عائلة وعندك أنت مجموعة جاية معهم، لا شك بأن هذا اعتداء وظلم منه تجاهك، فلك الحق الكامل، وهذا تلجئين لك خيار أخير، يعني بمعنى إذا شفت والله استهتار منه تساهل وعدم مبالاة ممكن تعنفين عليه، ممكن تتغيظين عليه، قد ثبت هذا عن جمع من السلف، هذا لا يدخل في قضية الجدال بالباطل، ما يدخل، هذه ما فيه بأس، بارك الله فيك، على العموم اطمئني حجك صحيح وأنت لك الحق الكامل، وهو قد تعسف حقيقة في مسألة يعني مثل هذه الطريقة وظلمك، فليس له الحق، وكونك دعوتي عليه يعني ما كان ينبغي، كان الأفضل تدعي له بالهداية، تسمعين هذا الكلام يعني ما يعني المقام مقام عبادة ومقام تأله وتنسك، ويعني متلبسة ب يعني ركن من أركان الإسلام، واجعليها منهج لك دائما، ادعي للناس بالهداية بارك الله فيك. أم أحمد تسأل تقول أحيانا المناقشات في الحج الخفيفة تكون مناقشات خفيفة، تقول يعني ليس فيها غضب ولا زعل ولا شيء يضر، ما يضر يا أخت الفاضل، يعني في الحج يحتاج أحيانا إلى مدارسة للعلم، مذاكرة للمسائل، مراجعة لبعض الأحكام الشرعية مثلا، رجوع إلى العلماء، النقاش بين طلبة العلم وطالبات العلم، ما في بأس. أحيانا قد يكون يعني نقاش خفيف حول مثلا نمشي الآن ولا ما نمشي، نجلس هنا ولا ما نجلس، ما فيها شيء، ما له علاقة. الذي جاء النهي عنه الجدال بالباطل، المراء، اللي الإنسان يقصد الجدال لغرض الجدال لغرض المراء، هذا المقصود. وإلا الآن العلماء تجد بنقاش بينهم طلبة العلم في مسائل وأحكام المجموعة، أحيانا يصير بينهم نوع نقاش، طيب تريدون نركب الآن السيارة ولا بعد شوي، في نقاش، واحد يقول لا نركب الآن السيارة، وبعض يقول لا بعد شوي، يحصل نقاش، أهم شيء لا يتطور إلى خلاف ولا يتطور إلى نزاع ولا يتطور إلى خصومة، هذا أهم شيء، بارك الله فيك. الأخ أبو بدر بارك الله فيه يسأل يقول السجادة اللي نصلي عليها، يقول بعض الناس ينامون عليها، يقول ما في شيء، في شيء يعني، هل هذا منهي عنه؟ لا، ما ليس فيها شيء أخي الفاضل، السجادة هذه من جملة الفرش العادي، صحيح الإنسان أحيانا يعني يعتني فيها لأجل أن يصلي عليها، لكن ما في شيء لو نام عليها، وما في شيء لو وضعها تحت رأسه مثل الوسادة، ما فيها شيء بارك الله فيك، هي من جملة القماش ومن جملة السجاجيد ومن جملة الأشياء يعتني في الإنسان في نظافتها، لو نام عليها ما في شيء، والحمد لله رب العالمين. أم خالد تفضل. يا أم خالد عليكم السلام ورحمة الله. أنت بخير أختي.
أنا عندي سؤالين، السؤال الأول عندي ألم.
أم خالد وينك؟ انقطع. يلا حاول يا أم خالد مرة ثانية. أبو بدر عفوا يسأل يقول بالنسبة للإنسان اللي يقرأ القرآن وأذن عليه المؤذن، يقول ما موقفه في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، عندنا قاعدة في الشريعة، وهي إذا تعارضت مصالح أمام الإنسان، مصالح أمام الإنسان شرعية، فالخطوة الأولى أن يحصلها كلها، أما إذا ما استطاع أن يحصلها كلها إلا بتفويت بعضها فيفوت المصلحة الصغرى في سبيل تحصيل المصلحة العليا، في سبيل تحصيل المصلحة العليا. الآن مثلا شخص يقرأ القرآن وأذن المؤذن، عندنا مصلحتان شرعيتان، الاستمرار في القراءة والأذان. طيب الاستمرار في القراءة لو وقفت مثلا عن القراءة، هل يمكن أنني أتدارك القراءة؟ الجواب نعم، الإنسان يرجع ويكمل القراءة. إذن هنا يا أخي الفاضل تسمع الأذان توقف عن القراءة وتستمع للمؤذن وتردد وراه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها مرتبة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الشفاعة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة، وهذا فضل عظيم ما يفوته الإنسان. فأنت إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تقول بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا أمر يعني شيء عظيم، ثم بعد ذلك إذا انتهت تكمل القراءة فتكون حصلت المصلحتين الشرعيتين بارك الله فيك. تفضل يا أم حكيم فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أريد أنا عندي سؤال إليك.
تفضلي.
في صلاتي اليوم الصبح في صلاة الصبح غلط، يعني قريت سورة الفتح وقلت إن أرسلناك مبشرا ونذيرا، يعني نسيت كلمة شاهدا. هل صلاتي جائزة أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني مثل هي سورة الإنسان نقرأ كل جمعة، ولكن نزيد الواو يعني في الآتى على الإنسان حين من ظهره، ونزيد كل يوم الواو نقول ولم يكن شيئا مذكورا، ما نقولش من ظهري لم يكن. وهل هل صلاتي جائزة أم لا؟
لماذا تزيدين يا أم حكيم؟ لماذا تزيدين؟
والله مش عارف.
يعني أنت تخطئين ما تقصدين؟
بعد هذا الخطأ مني.
إيه؟
هي.
طيب السؤال الثالث.
شكرا، هذا هو سؤال.
أهلا وسهلا أم حكيم، مرحبا. تفضل أم مشعل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لك.
تفضل أختي.
أنا لبست حرامي للحج وأنا لبس الشراب الجورب ذا.
إيه.
وش اسمه ومسحت عليه، وبعدين عني حصل لي من شدة الحر كمتني حمس، سبب أن حمس وجاها عني وسخ بعد.
إيه؟
ونزعته، هل علي شيء؟ وأنا عشاني مسحت عليه علي شيء فيه؟
وبعدين وش سويتي؟ توضيتي؟
أنا يوم أني وضيت مسحت على الشراب.
إيه؟
نويت أني بمسح على الجورب.
طيب
وبعدين من شدة الحر كمتني ونسخته.
طيب
جاه وسخ بعد ونسخته. إيه؟ بس بتعين أنا حكم يعني علي شيء.
لكن توضيتي بعده يا يوم مشعل؟
ايه عادي من الصخصة، وانا ابدأ بالوضوء بدون مشكلة.
ان شاء الله يا مشعل ان شاء الله.
السلام.
مرحبا. تفضل يا ام محمد الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي اثنين اسئلة لو سامح.
تفضل يا اختي.
السؤال الاول بالنسبة للسنة الرتبية. عندما يكون مريض او معزوم او مسافر ولم يصليها، هل تبقى دين عليه؟
إن شاء الله.
سؤالي الثاني بالنسبة لصلاة الضحى، أيضا لم يصليها مثل الأسباب الأولى، ماذا عليه؟
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله فيك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا محمد أبو ظبي.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت بحكم الخلع وحكم بيت الطاعة بعرفة بالضبط.
إيه.
وحكم الرجل اللي ما يقدر يمسك لسانه عن بيته وعن الناس.
كيف لسانه عن بيته؟ يعني
بيتكلم في أعراضهم أو حتى في عرض بيته يعني.
الله المستعان.
الحكم سيدنا الشيخ ممكن توضح لي
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
ممكن أخذ رقمك سيدنا الشيخ؟
ممكن يساعدونك إن شاء الله الحين.
يلا
جميل. مرحبا. تفضل أبو عيسى. أبو عيسى من إيران.
نعم نعم.
تفضل طال عمرك.
نعم الله يخليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يخليك ويطلق ويسألك عن سورة القلم.
إيه.
سجدة. الناس لما يقرونها قبل لا يسجد يقبعونها، يعني هو يركعون الصلاة. الصلاة. قبل لا يسجد يرفعون، يعني هل جائز ولا لا؟
يعني ما يصلون إلى واسجد واقترب.
نعم.
ما يصلون عند هذه الآية، قبلها ويركعون.
ما يقبلون الصورة.
طيب يا أبو عيسى.
قبل السجد يقبعونها يعني.
طيب يا أبو عيسى.
الله يخليك. الصلاة الوتر الشبع والوتر.
إيه؟
يصير يعني في تحيات واحدة ولا لازم يعني أول يعني صلي صلاة الشفع وعقب الوتر ولا صلاة محل آخر؟
إن شاء الله يا أبو عيسى.
شكرا، جزاك الله خير.
عفوا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم محمد من الشارقة تقول بنتها راحت الحج. إيه؟ تقول بنتها راحت للحج، تقول لما جت تطوف طواف الوداع تقول جاءتها الدورة. يا أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لطواف الوداع واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم إلا المرأة الحائض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط عن المرأة الحائض طواف الوداع، وهذا من تيسير الشريعة ولله الحمد. فأيما امرأة جاءتها الدورة وهي لم تطف طواف الوداع، ها طواف الوداع اللي تودع فيه البيت ومكة، هذا يسقط عنها ولله الحمد وما عليه شيء. طمني بنتك وقولي لحجها الصحيح وما عليها إلا العافية، وبالنسبة للطواف هذا سقط عنها ولله الحمد والمنة. أم حكيم من فرنسا تقول: لما صليت اليوم الصبح قرأت في سورة الفتح إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، تقول أسقط كلمة شاهدا، تقول هل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة بارك الله فيك. فمن نسي آية أو كلمة في آية في غير الفاتحة صلاته صحيحة ولله الحمد، أما في الفاتحة فلا، لا بد أن يأتي بالفاتحة كاملة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وأم الكتاب هي السبع المثاني، الآيات السبع هي سورة الفاتحة، يجب أن يأتي بها كاملة. أم حكيم تقول: يعني أقرأ أحيانا في فجر يوم الجمعة سورة الإنسان، تقول لكنني أزيد حرفا ولم يكن شيئا مذكورا، هي لم يكن شيئا مذكورا تقول أزيد حرف، فماذا علي؟ أم حكيم الله يرضى عليك، إذا كان لسانا قد تعود هذا، يوجد من الناس من حفظ حفظا خطأ، فتجد دائما قد تعلق يعني درج لسانه واعتاد هذا الشيء، فهذا يحصل كثيرا، فأنت تستغفرين الله عز وجل وتحاولين أن تعودين لسانك كما عودتي على الخطأ تعودينه على الصواب بارك الله فيك. أما إذا تعمدت، وإن شاء الله أنت بعيدة عن مثل هذا الأمر، لكن أذكره من باب الحكم الشرعي، فإن هذا لا يجوز ومحرم وخطر على الإنسان، فلا يجوز الزيادة في القرآن ولا النقص في القرآن. فبارك الله فيك أنت تحرصين على تعودين لسانك، واضح بأن لسانك قد تعود على ولم يكن، لا عوديه لم يكن لم يكن، حتى لو كررتيها تأتين إلى الآية التي قبلها وتصلينها بهذه الآية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن، حين من الدهر لم يكن، تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وتكررينها مرتين ثلاثة عشرة مئة حتى يتعود لسانك بارك الله فيك يا أم حكيم. أم مشعل من السعودية تقول بأن حجت هذه السنة، وتقول لبست الإحرام ولبست الجوربين، تقول مسحت عليهم بعدين صار حر، وأيضا يعني توسخ وكذا وبعدين نزعتهم، تقول علي شيء من جهة الإحرام؟ لا ما عليك شيء يا أم مشعل الله يرضى عليك، ما في بأس لو خلعت الجوربين، أنت لبستيهم أثناء الإحرام وخلعتيهم بعدين ما عليك شيء، حتى لو كنت محرمة يجوز لك تغيرين ثيابك من يعني اللي أحرمت فيها ثيابك، تغيرين ثوب ثاني ما في شيء، تغيرين الشيلة، كل هذا جائز ولله الحمد. حتى الرجال اللي يلبس الإزار والرداء ما هو لازم يتم فيه طوال الحج، ممكن يغيرها، يعني بعض الناس يغير الآن الإزار تشوفه يشكل مثلا يحتاج يمكن يتوسخ ولا شيء يغير، أو يغسلها ويعود يلبسها من جديد، ما في شيء، الأمر في هذا واحد. ما عليك شيء يا أختي أم مشعل، ما دام أنك يعني تقول خلعتيها لأنك تضايقت منها بسبب الحر وكذا، ما عليك شيء والحمد لله. أم محمد من الجزائر تسأل عن السنن الرواتب، بالنسبة سنن الصلاة الرواتب، تقول إذا كان الإنسان مريض أو معزوم أو كذا، تقول هل تبقى دين عليه؟ أولا أم محمد الله يرضى عليك يبارك فيك ويزيدك حرص، بالنسبة للسنن الرواتب هذه ليست واجبة، يعني فعلها ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل السنية، والعلماء يقولون بأن من السنن المؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها وحث عليها، فهي ليست من الواجبات التي تشتغل بها الذمة لا، ولكن تقضى أيضا، فمن فاتته سنة من السنن الرواتب قضاها، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، كان يقضيها بعد صلاة العصر، وقضى أيضا سنة الفجر لما فاتته صلاة الفجر قضاها أيضا بعد طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن السنن الرواتب هذه تقضى حتى لو دخل وقت الثانية بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن صلاة الضحى، تقول هل إذا فاتت تقضى؟ لا، بالنسبة لصلاة الضحى مستحبة، وبعض العلماء يقول بأنها سنة مؤكدة، والذي يظهر بأن صلاة الضحى تنتهي بزوال الشمس، فإذا أذن للظهر انتهى وقت صلاة الضحى ولا تقضى. ولا تقضى. قال العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب عليها كما كان يواظب على السنن الرواتب، ولذلك ما ثبت عنه أنه أمر بقضائها، ما ثبت عنه أنه أرشد إلى قضائها، فما تقضى. بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تسأل عن مجموعة أسئلة عن الخلع وبيت الطاعة، وتقول تسأل عن الرجل الذي ما يمسك لسانه عن أهله وعن الناس وشيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للخلع، الخلع مشروع ولله الحمد في الكتاب والسنة، ولذلك يقول جل وعلا ولا جناح عليهما فيما افتدت به، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه بين أحكام الخلع وأيضا قضى بالخلع بين ثابت بن قيس بن شماس وزوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، قضى بينهما صلى الله عليه وسلم وقال تردين عليه حديقته كان مهر، قالت نعم، قال قم فطلقها تطليقة. ولذلك الخلع هي أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها برد المهر إليه، برد المهر إليه، وهو على الصحيح من قول أهل العلم ليس بطلاق وإنما فسخ، هذا هو الصحيح فيما يظهر والله أعلم، ولذلك لا يرجع الزوج إليها إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد فهو فسخ وليس بطلاق، ولا يحسب من عدد الطلاق فيما لو إذا أراد الرجوع إليها. والمرأة لا تلجأ إلى الخلع إلا إذا سدت الطرق أمام إصلاح زوجها، بمعنى أن المرأة إذا مثلا تعسرت الحياة مع زوجها وهو ممسكها على قصد الإضرار والمضارة، وهي ترى بأن استمرارية العيش مع هذا الرجل مستحيلة جدا، فلها الحق الكامل في أن تطلب الخلع إذا لم يسرحها بإحسان، يعني لم يطلقها. أما إذا كانت الحياة مستقيمة ويعني الحال بين الزوجين طيبة فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق ولا الخلع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن المختلعات اللائي يطلبن الخلع من غير سبب، قال هن المنافقات. فإذا كانت المرأة حياتها طيبة وزوجها صالح ويقيم الحقوق ويوفر الحظوظ ويقف عند حدود الله، ولكن هي عندها تمرد أو تهتك أو عندها رغبة في زوج آخر أو شيء من هذا القبيل، هذه من المنافقات والعياذ بالله، حرام عليها رائحة الجنة. أما والله زوج يعني يضر بها ويؤذيها ومثلا الحياة غير مستقيمة ولا تستطيع إقامة الحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها مثلا، لها الحق الكامل والمحكمة تضمن لها هذا بحول الله. أم محمد بقي لك أسئلة لكن أرجع لك بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أم محمد من العراق.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخي، كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير أختي.
أشكركم على هذا البرنامج الطيب.
الله يحفظك. تفضل
على هالفتاوى تشرح به الصدور وتطمئن به القلوب.
الحمد لله.
جزاك الله خير الدنيا والآخرة.
آمين آمين.
يا أخي يعني بنتي العام ما صامت رمضان.
إيه.
ما قدرت، مو كله يعني عندها بها طلب.
إيه.
كان عندها امتحانات وصار في الدول العراق كل شهر.
نعم.
ما قدرت تصوم بها.
اها.
فهالسنة شلون يعني إذا صومها وياها عليها كفارة ومع صيام؟
إن شاء الله يا محمد.
والسؤال الثاني، همين هالسنة جتي وما استحملت يعني رأسا شربت ماي.
إيه.
بس يوم واحد يعني.
بالغة هي كم عمرها؟
اي عمرها كانت العام 15 سنة.
اي طيب يوم
سنة نعمل نجيت شربت ماء فهسه وهم عليها كفارة مع الصيام يعني؟
ان شاء الله يا محمد. نور من العراق.
الو
تفضل يا نور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
مرحبا أختي تفضلي.
شيخنا اسمح لي أوجه لك شكري وتقديري لك شيخنا.
الله يحفظنا وإياك يبارك فيك.
شيخ والله أني من 5 سنين وإحنا هاي العائلة كلنا إحنا متابعينك شيخ.
الحمد لله، الله ينفع بالجميع يا رب، ودعواتكم الصالحة.
يا يا شيخ والله أنت مثل ما يقولون، والله مثل ما هديتنا من الضلال إلى الهداية والحمد لله.
الله المستعان، الهادي هو الله والموفق هو الله، نحن أسباب.
الحمد لله يا شيخ الحمد لله، والله احنا صرنا 5 سنين احنا نتابعك هاي العائلة كاملة.
ما شاء الله ما شاء الله، سلمي عليهم ودعواتهم الصالحة.
الله يسلمك يا شيخ، يسلم من ترجى.
يا رب، جزاكم الله خير. عندك سؤال أختي نور؟
أيوة
تفضل.
أم عسل؟
نور راحت؟ راحت؟ طيب حاولي يا نور، إذا انقطع اتصال حاولي. أم حسن تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم حسن عايز أسأل سؤال الله يخليك يا شيخ. إحنا قاسين في كندا مستأجرين بيت 30 سنة.
إيه.
والإيجار $1,500 ودحين في البنك يبيعوا بيوت يقفلوا 5 سنين كلوز، يسووا 5 سنين يخلص ب5 سنين فلوس. لو خلصت الفلوس ب5 سنين ما في أنتيري، يقولوا ما تسلمي أنتيري، وبعد ال5 سنين لو ما دفعتي تسلمي الأنتيري، ونحن مقدرين نسلم قبل 5 سنين.
كم قيمة العقار كم يعني؟
قيمة العقار مثلا يكون 400,000 ندفع 100,000 و 300,000 ندفع كل شهر كم ما نقدر، وكل سنة ندفع الديانة اللي نقدر عليها.
وإذا ما سددته خلال ال5 سنين بيسحبون العقار ها؟
أيوة، ولو قلت ما سددنا قبل 5 سنين معناته يدعوا الأنتيرة بتاعهم، لكنها ما إن شاء الله ما ندفع الأنتيرة لأن عيالي مش عايزين يسلموا الأنتيرة.
أي طيب يا أم حسن، تسمعين الجواب إن شاء الله.
أوكي شكرا الله يخليك.
أهلا وسهلا، تفضل يا نور. نور
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي أختي.
كان عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي أختي تفضلي.
السؤال الأول في سورة يوسف لما حديث حد يوسف، من هو هذا الذي يشهد ليوسف؟ هل هو فعلا طفل؟
عفوا أعيد السؤال، اللي في قصة يوسف
الذي يشهد له، هل هو إيه؟ طفل؟
اي نعم،
فعلا في المهد يكلمه،
وشهد شاهد من أهلها.
اي صحيح يا شيخ. طيب. هو طفل يشهد.
طيب
سؤال ثاني في قصة مريم.
اي نعم إيه نعم، تفضل أسمعكي.
في قصة مريم لما يقولون وكان أخوها هارون، هارون من هو هذا هارون؟
يا أخت هارون.
أي
إن شاء الله.
يا شيخ وعندي سؤال لهم.
أيوة.
عندي بنت خالي من زمان يعني كان والدها ما موجود بالعراق.
أي.
ونذر إذا أبوها رجع وسكن بالعراق وكان عليه دين كثير يعني.
إيه.
ونذر إذا أبوها رجع وسكن بالعراق معهم بنفس البيت.
إيه.
أنا تذبح نذر بقرة.
تذبح بقرة ها؟
إيه. ورجع أبوها سكن بالعراق بس ما سكن بنفس المحافظة ولا سكن بالبيت. وهذا الدين اللي عليه تقول ماني ما أعرف يعني وفاه كامل وما وفاه ما تعرف.
اي هي قالت يا نور، قالت إذا رجع ووفى الدين وسكن عندنا بذبح بقرة. الآن هو رجع لكن ما سكن عندهم في البيت، وسكن في يعني
ما سكن حتى بالمحافظة اللي هم بيها،
محافظة ثانية. طيب طيب يا نور، سؤال آخر.
وهسه هي تقول إذا يقع علي النذر حتى يعني من أحد من أخوتها وهذا يذبح عليه لأن هي ما تملك.
إن شاء الله يا نور بجاوبك إن شاء الله. في سؤال آخر.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب 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 أرجع إلى الأسئلة. أم محمد أيضا من أبوظبي تسأل عن بيت الطاعة، تقول ما بيت الطاعة، ما هو بيت الطاعة؟ أختي الفاضلة هذه المسألة يعني هي إلى القضاء أقرب منها إلى الفتوى، بمعنى أن للزوج الحق بأن يأمر امرأته الناشز، المرأة إذا نشزت يعني ترفعت وعصت ولم تقيم حقوق الزوج، للزوج أن يجبرها أن ترجع إلى بيته، هذا يسمى بيت الطاعة. وطبعا هذا يرجع فيه أيضا إلى نظر القاضي، بمعنى القاضي عند قضية الآن بين زوجين، أحيانا قضية متشابهة يا أخت الفاضلة، القاضي يأمر هذه بأن ترجع إلى بيت زوجها، وهذه يأمرها بأن لا ترجع إلى بيت زوجها، لاختلاف الحالتين. اختلاف الحالة مثلا مسألة البيت الذي يليق بمقامها ومستواها المعيشي السابق، مسألة الـ 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 يعني الراحة هنا وعدم الراحة هنا، مسألة مثلا الخصوصية البيت هنا وعدم خصوصيتي هنا، مسألة المكان البعد، يعني أشياء هذه كلها يرجع فيها إلى نظر القاضي. ما يمكن أبدا لمفتي أنه يجيب في قضية بيت الطاعة، ولذلك هي إلى الحكم القضائي أقرب وألصق، بل هي أولى. القاضي هو الذي يحدد بيت الطاعة، بارك الله فيك. أما محمد تقول يعني ما حكم الرجل الذي لا يمسك لسانه عن أهله وعن الناس؟ أخت الفاضلة، أولا المسلم عموما المسلم يجب أن يكون يعني حسن القول وحسن الحديث وطيب الكلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الناس عما يدخل الجنة ذكر طيب الكلام، يعني سبب من أسباب دخول الجنة طيب الكلام. والله جل وعلا يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل جل وعلا وقولوا للناس حسنا، ويقول جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك الإنسان المسلم لسانه يجب أن يكون منطقه حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش، والنبي عليه الصلاة والسلام زجر عن اللعن حتى لعن البهائم، حتى لعن الأموال والدعاء عليها مثلا. ولذلك المؤمن يتميز بحسن الخلق، المؤمن يتميز بذرابة اللسان، المؤمن يتميز بطيب الكلام، المؤمن يتميز بضبط تصرفاته. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس عنده تهتك عجيب وإطلاق لسانه يلغ والعياذ بالله في الأعراض، وبعض الرجال للأسف الشديد يتسلط على زوجته وعلى أهله بالسب والشتم واللعن والتجديع وشيء من هذا القبيل. هؤلاء ليسوا بخيار الناس، خيار الناس هم الذين يضبطون تصرفاتهم ويضبطون أقوالهم. ولا يجوز لأحد يقول والله أنا كنت ساعتها غضبان، حتى في الغضب تضبط تصرفاتك، حتى في ساعة الغضب في ساعة كذا لابد أن يضبط الإنسان تصرفاته. عموما أخت الفاضلة، الكلام هذا الذي ينطق به الرجل يختلف حكمه على يعني درجة من حيث الحكم الشرعي على درجة الكلام الذي يقوله. فمثلا إذا قذف امرأة ليست يعني زوجة له قذفها فعليه حد القذف 80 جلدة، وترد شهادته ولا يشهد أبدا ويوصم بالفسق والعياذ بالله. إذا قذف زوجته فإنه الآن لابد ورفعت عليه دعوة، لابد أن يقام بينهما شهادات اللعان، يشهد هو 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، رآها تزني. يعني لما يقول شخص لزوجته يا زانية يجب أن يشهد 4 شهادات أمام القاضي، رآها بأم عينه تزني ويقول أشهد بالله العظيم أنني رأيتها تزني، ويلعن نفسه في الخامس، يقول لعنة الله عليه، هو يقول عن نفسه إن كان من الكاذبين، وهي تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما، قال العلماء فرقة أبدية، خلاص ما يجتمعان، هذا في قول قوي جدا أنه ما يجتمعان بعد هذا اللعان. أما إذا كان لعن وسب هذا له عقوبات تعزيرية، إذا يلعن مثلا لعنة الله عليك أو يسب فلان مثلا بغير القذف، هذا يعني شأنه عند القضاء تقام عليه عقوبات تعزيرية، وهذه موجودة في المحاكم. لكن عموما أنا لا أريد أن أخوض في هذا، أخوض في مسألة أن المؤمن يجب أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل وأن يمسك لسانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، وكان يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ أمسك عليك هذا، ويشد لسانه، فيقول معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك الإنسان يجب عليه أن يضبط تصرفاته وأقواله. ويقول جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تخرج من عذبة لسانك هي مسجلة عليك، إن كانت خيرا فأبشر، وإن كانت شرا فهي والعياذ بالله ستكون في ميزان سيئاتك، نسأل الله العافية والسلامة. فيا أخت الفاضلة، إذا كان عندك شخص من هذا هؤلاء أشخاص، ذكري بالله وخوفي بالله وقولي له هذا الكلام الذي تتفوه به مسجل عليك، الله عز وجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يقول المجرم يوم القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ما يظلم ربك أحد. فالمقصود بعض الناس يقول لك والله أنا تعودت. لا، كما أنك تعودت على الكلام السيء تعود على الكلام الطيب. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. ولذلك الإنسان يقول بعض السلف عالجت لساني أو أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. يعني الإنسان لا يجوز أن يقول والله أنا هكذا عشت وهكذا تخلقت وهكذا. لا لا لا، ما يصلح هذا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في بيئة موبوءة مريضة بالشرك والبدع والكفر ويعني إطلاق اللسان. لما جاء الإسلام تقيدوا بتعاليم الإسلام، ولذلك طهروا ألسنتهم من كل كلام محرم وباطل، التزموا هذا لأنهم يعلمون بأن الله سائلهم. أسأل الله أن يهدي الجميع. أبو عيسى يقول بعض الناس لما يقرأ سورة القلم يقول لما يجي عند آية السجدة يقول يقطع يقف ويركع، هل هذا صحيح؟ عموما أخي الفاضل، قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، سواء قراءة السورة كاملة أو بعض السورة، ما في شيء، الحمد لله الأمر واسع، ما ينكر على الإنسان يا أبا عيسى، ما ينكر عليه، لكن الأفضل أن يقرأ ويسجد، ما في مانع، إلا إذا كان إمام يقول أنا والله وراي مصلى نساء أخشى إن سجدت تلخبطون ولا شيء من هذا القبيل، يكون هذا من المصلحة، طيب ما في بأس. أبو عيسى يقول بالنسبة لصلاة الشفع والوتر، يقول التحيات فيها مرة واحدة ولا مرتين؟ أخوي الفاضل الله يبارك فيك، أولا بالنسبة للشفع والوتر يجوز صلاتهما على صفتين. الصفة الأولى سردا، يعني يصلي 3 ركعات من دون جلوس، يجلس في الركعة الأخيرة، يعني ما يشبهها بالمغرب، يسردها سردا ثم يجلس التشهد واحد فقط ويسلم. هذه الحالة الأولى وثابتة. الحالة الثانية أن يصلي 2 ركعات ثم يسلم منهما ويأتي بالتحيات، طبعا يصلي 2 ركعات الشفع ويأتي بالتحيات ويسلم منهم، ثم يقوم ويصلي الوتر ويأتي بالتحيات ويسلم، وهذه أفضل. نص العلماء على أن الإكثار من أعمال الصلاة بمثل هذه الصورة أفضل من السرد الشفع والوتر. أم محمد ذكرت ابنتها تقول في العام الماضي ما صامت، كان عندها امتحانات وما قدرت تصوم، والسنة هذه نفس الشيء جاءت وتقول ما تحملت الجو الحار عندهم في العراق، تقول أيضا ما صامت، عمرها طبعا 15 سنة العام الماضي، تقول ماذا عليها؟ هل عليها كفارة أو شيء من هذا القبيل؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويصلح لك البنية. الصيام ركن من أركان الإسلام، ولذلك الأصل أن المسلم يصوم، ولا يجوز له أن يفطر إلا في حالة وصوله إلى مرحلة لا يستطيع أن يكمل فيها الصيام. فالله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الامتحانات، أما الشغل، أما العمل، أما الوظيفة، أما الحرفة، أما الصناعة، أما المهنة، هذه كلها لا يجوز للإنسان أن يفطر بسببها، إلا إذا وصل إلى مرحلة الآن يشتغل هو صائم، ووصل إلى مرحلة ما يستطيع أن يكمل ويعرف بأنه سيغمى عليه، ويعرف بأنه أو سيغلب على ظنه بأنه لا يمكن أن يبقى، فله حق الفطر، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ليش أقول هذا الكلام؟ لأني جاءتني أسئلة خاصة من طرفكم وصوبكم وجهتكم، أنه حتى بعض الآباء والأمهات في الامتحانات يقولون لعيالهم افطروا. طيب بأي حق أولاد بالغين تقولون لهم افطروا؟ كلنا، يمكن أنت بعد يا أختي أم محمد وأنا والجميع، كنا نصوم أيام الامتحانات وما عندنا أي مشكلة، وجونا يمكن أحر من جوكم، ما عندنا أي مشكلة. فما نريد أن نعود الأولاد على الترف وعلى الليونة وعلى التساهل في العبادات. الصيام أبدأ من الامتحانات، مع أنه يمكن الحمد لله الجمع بينهم. فيا أخت الفاضلة بالنسبة لابنتك عليها الآن أن تقضي هذه الأيام وأن تستغفر الله عز وجل وأن لا تعود لمثل هذا أبدا،
إلا في حالة ومرحلة، والله وصلت مرحلة أنه ما تستطيع تكمل، خلاص وصلت إلى حالة شارفت فيها على الإغماء أو على يعني التعب الشديد ممكن. أما قضية والله لأجل امتحانات وكذا لا، قولي لها الآن تقضي هذه الأيام كاملة، وعليها أن تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، وإن حصل لها تصوم الاثنين والخميس، وأيضا تقوم الليل وتكثر من قراءة القرآن والأذكار، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منها. خلاص ها؟ أم حسن أعتذر منك من كندا، والأخت نور من العراق اعتذار شديد لأن خلاص وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوتي، وسأجيب على أسئلتكما في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.